الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة التي يعرفها العقلاء أن أي مجتمع لا يكون فيه معلم ومتعلم أن في حياته نقص كبير، فلا بد أن يكون في المجتمعات معلم وأن يكون فيها متعلم، والناس هكذا معلم ومتعلم وفوق كل ذي علم عليم. فالذي يعلم يتعلم أيضا، يتعلم ممن هو فوقه في العلم، ويتعلم من الكتب المؤلفة التي قد قدمها لنا أئمة علم أفاضل، وهي بين أيدينا. وهكذا يتعلم المعلم بما يلقيه على المتعلمين، فهو أول المستفيدين. والذي أحب أن نعقله تماما ونحن طلاب علم ومجتمع مسلم نقيم الفرائض ونسهم في كل عمل من أعمال الخير الذي أقدرنا الله عليه، أن نكون معلمين ومتعلمين، ولا عذر لأحد، لا عذر للمعلم في الكتمان، ولا عذر للمتعلم في الكسل والإعراض عن التفقه في دين الله الذي من أجل الفقه فيه والعمل به خلق عالم الإنس والجن، وخلق كل مكلف. ومن هنا نسلك طرقا نتمكن بها من أن نكون معلمين ومتعلمين. من هذه الطرق تنظيم المكتبة المنزلية في البيت، واختيار الكتاب بمشورة أهل العلم الذين عندهم بصيرة بالكتب النافعة والكتب التي لا تنفع. فالكتب النافعة نحتويها ونأتي بها في مكتباتنا وننتفع منها وتنتفع منها الأسرة وينتفع المجتمع، ويكون لذلك التخطيط السليم للتحصيل وللنشر كل بحسب قدرته واستطاعته. أما إذا قصرنا في هذا الجانب الذي هو الجانب الكبير معلم ومتعلم، إذا قصرنا في هذا الجانب فالحياة خسران، ونعوذ بالله من الخسران، بل يجب ويتعين علينا أن نهتم أعظم الاهتمام بجانب التعليم للغير والتحصيل العلمي حتى نكون متمكنين من ذلك، وكم من أجر وكم من شرف لمن تعلم وعلم. وحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليس معناه الاقتصار على تعلم القرآن وتعليمه فقط، وإنما المعنى أعم من ذلك. فهو يتناول علوم الدين كلها وعلوم الشريعة كلها، تتعلمه بقدر الإمكان وتعلمه كذلك. وكل الناس يحتاجون إلى التعليم في المدن وفي القرى وفي فصول الدراسة من الابتدائي إلى الجامعات، كلهم في حاجة إلى المعلم المربي، التربية السليمة التي مصدرها القرآن الكريم والسنة المطهرة وسنة النبي وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح ومنهج أئمة العلم المقتدى بهم من القدامى والمعاصرين. ونحمد الله عز وجل جميعا أن من علينا في هذه المحافظة بمكتب تعاوني تنظم فيه الدعوة إلى الله عز وجل، وقد وفق الله نخبة من طلبة العلم في هذا المكتب للقيام باهتمام لتنظيم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بجميع برامجها، من خطابة في المساجد وكلمات وعظية ودروس تقام في المساجد مسائية ودورات علمية باستمرار بحسب الإمكان. وأقبل على المكتب ولله الحمد طلاب علم فيهم الخير والبركة، عرفوا الطريقة واستفادوا من اللوائح، لوائح المكتب، وانطلقوا بعد التنظيم الذي يتفق مع الشرع ويتفق مع ما يضمن المصالح أمنا وإيمانا وقياما بالواجبات التي حملها طلاب العلم. وقد تكرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تكرمت ببناء مقر للمكتب ومقر للمكتبة التي هي مع المكتب جنب إلى جنب للرجوع إليها والتزود منها والاستفادة من كتبها، وهي مليئة بالكتب. فانتظم المكتب ولله الحمد وبرامجه سائرة وماشية على النهج الصحيح على اختلاف أنواعها. ونشكر إخوة وقفوا في المكتب وانتشروا في مجتمعات إخوانهم في القرى بالتعليم والتوجيه المستمر احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى، فيتبع المكتب دعاة على مستوى طيب من العلم والمنهج، على النهج الذي يرضاه الله عز وجل ويرضاه رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي يضمن المصالح الدينية والدنيوية كما دعا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أسوتنا في الدعوة إلى الله. نسير على منهاجهم وندعو بدعوتهم، ندعو إلى توحيد الله الذي هو أجل الأعمال وأساسها، ومنابذة المخالفات من الإشراك بالله والبدع المضلة، والاعتصام بالحق من كتاب وسنة، كما أحببنا الخير لأنفسنا نحبه لغيرنا، ولا نخرج عن المنهج السليم قدر أنملة. ولا يقبل الله عز وجل العمل إلا إذا كان صوابا وكان خالصا، صوابا على منهاج النبوة والخلافة الراشدة. وخالصا لله تبارك وتعالى الذي نرجو مغفرته ورحمته وقبول الأعمال ومضاعفتها. ولا عذر لطلاب العلم، لا عذر لهم في الاعتذار بأنهم مشغولون وأنهم كذا وكذا، بل لا بد أن يجعل الإنسان من وقته، يجعل وقتا لتعليم إخوانه ما دام يقدر يتحرك، ويحتسب أن هذا من أفضل الأعمال التي يقدمها وأجل الصدقات التي يتصدق بها. الصدقة من العلم، الذي يزيد من الصدقة ولا ينقص، لا حسا ولا معنى، بل يزيد دائما وأبدا. وأما البعد عن التحصيل العلمي ونشره فصاحبه على خطر. ولا يكفي أن الإنسان يهتم بنفسه فقط، بل لا بد أن يهتم بنفسه ويهتم بغيره كما اهتم بنفسه. إذا كان يحب أن يكون فقيها في دين الله يؤدي العبادة على بصيرة، فينبغي أن يحب لإخوانه المسلمين الذكور والإناث أن يكونوا فقهاء في دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وأمرا ونهيا، حتى تكون المجتمعات قد عقلت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام منهم. والمكتب هنا ولله الحمد يوزع البرامج والقائمون بالعمل فيه كثيرون والحمد لله، كل في حدود ما يقدر ويستطيع. وندعو طلبة العلم إلى زيارة المكتب والمكتبة والاستفادة من التعليمات التي تأتي من الوزارة وفرع الوزارة، فهم دائما وأبدا يرسلون التوجيهات والتعليمات من أجل السير في حدود ما ينفع المسلمين وما ينفع طلاب العلم. ولنحرص على القراءة والاستفادة من أجل إقامة المحاضرات والندوات والخطب، فقد لا يجد الإنسان خطبة مكتوبة. فإذا كان من القراء للعلم الشرعي لا يحتاج إلى ورقة يكتب فيها، يتحدث إلى الناس مما حصله ودونه واطلع عليه، يتحدث إلى الناس بكلمات يسيرات من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية ومن شرح ذلك بحسب ما قرأ. أما البعد عن القراءة فإن الإنسان لا يستطيع، طالب العلم لا يستطيع أن يتحدث مع الناس مستدلا من القرآن مستدلا من السنة. وأقترح على الدعاة وهم كثر تابعين لهذا المكتب أن يحفظوا من القرآن ما استطاعوا عليه، وأن يخططوا للحفظ فيبدؤون بالمفصل 4 أجزاء حفظا وفهما للمعنى في معاني الآيات. فإذا حصل اجتمع بإخوانه في مسجد أو مكان ما اجتمع بهم تلا عليهم آيات من القرآن وقد عرف تفسيرها من كتب التفسير ابن كثير وفتح القدير وابن جرير والبغوي وتيسير كريم الرحمن، هذه كتب جليلة القدر، تفسير القاسمي، ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم لتكون في مكتبته المنزلية. وهكذا يحرص على كتب العقيدة، كتب الحديث وشرح الحديث، وقد كثرت ولله الحمد اليوم في هذا الزمن، تطلب مجانا وتشترى، وخير ما تنفق فيه الفلوس الذي ينفعك في دينك قبل دنياك، مع العلم أنها نافعة دينا ودنيا. تنظم المكتبة المنزلية تماما ويجعل الإنسان من أغلى أوقاته يقرأ ويحصل، فإذا خرج يعلم وينشر العلم عنده رصيد من العلوم فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالشعائر التعبدية وفيما يتعلق بالمعاملات، المعاملة فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق. وهكذا يسير الإنسان في حياته وهي قصيرة جدا، فيحشر في زمرة الدعاة وعلى رأسهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دعا 23 سنة، دعا الأمة كلها حتى بلغ دينه والذي أوحاه الله إليه وشرعه المطهر إلى المشارق والمغارب وأقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب بفضل الله، ثم بجهود النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الغر الميامين من المهاجرين والأنصار وكل من تأسى بهم ونهج نهجهم فإنه بحول الله وقوته يحشر في زمرتهم. وأقتصر على هذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم أشكر الوالد العزيز على كلماته وحديثه الذي نصحنا فيه وذكرنا، وحقيقة جلوس الإنسان في مثل هذه المجالس أمر محمود وأمر يرجى خيره في الدنيا وفي الدار الآخرة، وينبغي علينا جميعا أن نحرص كل الحرص على مثل هذه المجالس، وأن نجاهد أنفسنا بقدر ما نستطيع، وهذا هو السبيل المأمون الذي يأمن الإنسان فيه حياته في الدنيا وفي الدار الآخرة. وتواصلا مع هذا المجلس وهذا الخير، نرغب من الشيخ عواجي أن يحدثنا بما استطاع وفقه الله.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. حقيقه ما كان لي ان اتحدث بعد هذه الكلمه العظيمه التي وجهها الينا جميعا شيخنا واستاذنا وفقه الله وزاده الله تعالى صحه وعلما، ما كان لي ان اتكلم بعد ذلك، ولكن بإيحاح من مدير المكتب وفقه الله أقول مستعينا بالله والإخوة، إن من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نعتني بها القراءة والكتابة. القراءة على من من الله عليهم بالعلم الشرعي، سيما إذا كنا بل سلكنا في هذا المسلك واخترنا هذا الطريق العظيم، طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور ومن خير القربات، ولكنها لن يتحقق الغرض منها إلا إذا استطاع الإنسان أن يجاهد نفسه أولا في الطلب بعد إخلاص العمل لله عز وجل في طلب العلم. وطلب العلم من أعظم القربات عند الله جل وعلا. وأنتم تقرؤون قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالسؤال: ما كيفية تحصيل العلم؟ أهو بالركون إلى هذه الدنيا أم بإعطاء القراءة والكتابة على أيدي العلماء الأفاضل فضول أوقاتنا؟ لا والله، يجب علينا أن ينظر كل إنسان منا إلى وضعه تماما على مدى 24 ساعة، كم يعطي كتاب الله، وكم يعطي أحاديث النبي صلى الله وسلم عليه، وكم يعطي كتب الفقهاء الذين استنبطوها من كتاب الله ومن سنة محمد صلوات الله وسلامه عليه، لنقرأ جيدا تاريخ أولئك العلماء الأفاضل الذين من الله تعالى على الأمة بحياتهم وبارك الله تعالى في جهودهم. والشاهد موجود بين أيدينا، ادخلوا المكتبات وتعرفوا على هذه الكتب العظيمة. أين القراء؟ وأين الكتاب؟ وأين المستنبطون؟ وأين العاكفون؟ وأين التدارس؟ لأن حياة العلم المذاكرة. وقد من الله تعالى علينا بهذين الشيخين الفاضلين، أوقفا حياتهما في تعليم العلم، فمن الواجب علينا جيدا ونحن دعاه نريد أن نبصر الناس بأمورهم، ونريد على أن نطرد الجهل من الساحة، ونريد أن نأخذ بأيدي الغافل ونفقه الجاهل ونعلم غير المتعلم، وندعو لله تعالى على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. يدير بنا جميعا أن نجلس مع أنفسنا وأن نخصص لها أوقاتا للتدارس على هذين الشيخين في كتب التفسير وفي كتب الفقه، وما أحوجنا إلى التفقه في دين الله، ما أحوجنا إلى التفقه في دين الله. ولهذا يذكر أن ملك الهند لما دنا منه الأجل جمع أولاده وعددهم 40 ولدا وأوصاهم بالقراءة والكتابة، وقال 3 لا يقتربون إذا تغيبوا عن أوطانهم، وأولهم من أوتي فقها في الدين. وقبل هذا قول النبي صلى الله وسلم عليه، قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقول النبي صلى الله وسلم عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، لم يقل يكثر له الأموال ولا يكثر له القصور ولا يكثر له الزوجات والأولاد، أبدا، يفقهه في الدين. رب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وما أكثر هذه الحالات في هذا الزمن، حينما تعرض لأحدنا مسألة في الفرائض أو مسألة في الطلاق أو مسألة في أحكام الصلاة أو مسألة في أحكام الحج، تجد أحدنا يصبح عييا. ما هو السر؟ السر ما تعرفنا على أمهات الكتب، بل ما درعنا صغار الكتب إلا ما شاء الله. والعلم لا يؤخذ هكذا بالراحة، لا يؤخذ إلا بمجاهدة النفس. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يخفى عليكم قضية ابن عباس رضي الله عنهما لما مات رسول الله وهو ما زال في سن مبكرة، ذهب إلى صاحبه الأنصاري صديقه، قال: هيا بنا نطلب العلم. فقال له: إن أمرك لعجيب، أترى أن الناس يحتاجون إليك وإلي وفينا فلان وفلان وفلان؟ فتركه ابن عباس ثم طلب العلم حتى أصبح جامعة مرجعا في كل فن من الفنون، بحر للأمة وحبرا للأمة، وعالمها رحمه الله تعالى ورضي عنه. فطلب العلم. فعلينا أيها الإخوة أن نعيد حساباتنا مع أنفسنا، وأن ينظر الإنسان إلى مكتبته المنزلية ماذا فيها من الكتب، وينظر إلى وضعه مع أخذ الدروس على العلماء والتفقه في دين الله، حتى إذا ما رجع إلى مقر عمله إلى مسجد حيه عمل درسا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله وسلم عليه. إذا ما دعي إلى محاضرة تجد عنده رأس المال من العلم، وهكذا سائر الأمور التي نحتاجها. فالله الله في استغلال الفرصة، فإن الأيام محدودة والأنفاس معدودة، والله جل وعلا أعلم بماذا تبقى لنا من أعمارنا، فمن عاش متعلما مات عالما. فلنحث أنفسنا جميعا، ولا ننسى أن الكسل يسري إلينا بالركون إلى هذه الدنيا وإلى ملذاتها وبالتسويف: سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل. لا، الله جل وعلا يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد أحسن ممن يدعو إلى الله، وما أحوج الناس إلى الدعوة إلى الله، لكن دعوة على بصيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله وسلم عليه، والتتلمذ على العلماء الذين آتاهم الله جل وعلا ما آتاهم من العلم، ليخرج طالب العلم بقال الله وقال رسوله وقال أصحابه وما أتى عن سلم الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أقول هذا القول، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا فقها في الدين، وأن يمن علينا بعبادة في يقين حتى يأتينا من عنده اليقين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك. أحسنت، بارك الله فيك. شوف محمد، يا محمد، تبغى الشخص هذا؟ الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشيخ أحمد ياء جزاه الله خيرا علم بأن الدعاة جاءوا في زيارة للمكتب للتعرف عليه في مقره الجديد، والحقيقة حضوره بيننا نعتبره فرصة من الفرص الطيبة، لأننا نظفر إن شاء الله بتوجيهات نحتاجها، وربما يكون عند بعضكم سؤال مشكل عليه فيوجهه، وبعد ذلك ننصرف إن شاء الله للمكتب، والمكتبة زيارة. وحياكم الله، ويتفضل الشيخ أحمد بما تيسر من توجيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله هي سبيل خيار خلقه، هي سبيل الرسل الذين أرسلهم الله لهداية البشرية، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا تكون للناس على الله حجة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالدعوة إلى الله هي سبيل الرسل، وكل من اتخذها له سبيلا وطريقا فإنه يكون من أتباع الرسل، ويجب عليه أن يسلك مسلك الرسل من العمل بما أوحاه الله عز وجل إلى ذلك الرسول، أي رسول كان. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتخذ طريقه في الدعوة التي هي طريق جميع الرسل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيا إخوة، إنكم تمثلون الرسل حينما تكونون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ويا له من شرف، يا له من شرف لمن يسير على نهج الرسل ويمثل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم زبدة الخلق وأفضل الخلق، أولهم نوح عليه السلام والرسل من بعده هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الرسل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيا أيها المسلمون، يا أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بالدعوة إليه وجعلكم من أتباع الرسل، فهذه منقبة شريفة يجب عليكم أن تعرفوا حقها وأن تقوموا بها. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب الخسار على من لم يقم بهذه الدعوة، لا فعلا ولا عملا ولا صبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي أدعوكم إليه وأنصحكم به أن تبدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى التوحيد، الذي لا يصح عمل إلا به، فهو شرط في صحة الأعمال، وهو شرط في دخول الجنة. لا يدخل الجنة إلا الموحدون. فمن أشرك بالله عز وجل، من عمل شركا والعياذ بالله شركا أكبر مخرجا من الملة، فإنه لا يرجو الخلاص من النار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فمن ترك التوحيد فإنه قد ترك أهم شيء في الدين، الذي هو الأساس الذي عليه يبنى، الأساس الذي يبنى عليه الدين، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الأساس، وبعد ذلك تبنى عليه الأعمال، أولها الصلاة وثانيها الزكاة. الصلاة حق الله في البدن، والزكاة حق الله في المال، ثم الصوم، ثم الحج، ثم سائر الأعمال هكذا. فأنت يا عبد الله يجب عليك أن تدعو إلى التوحيد، وأن يعني تحضر على هذا وتذكره دائما وتحث عليه دائما وتنهى عن الشرك الذي قال الله عز وجل فيه بأنه محبط للعمل، حتى ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعله. ولكن هذا من باب أن غيره من باب أولى. الله سبحانه وتعالى يقول: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون إلى أن قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هناك أناس يتركون التوحيد ويدعون إلى خلافة ويدعون إلى سياسة ويدعون إلى أشياء قالها لهم وأسسها لهم مؤسسو دعواتهم هذه التي يتبعونهم فيها والعياذ بالله. فهؤلاء أخذوا بقول قادتهم وتركوا ما قال الله وقال رسوله. فالله سبحانه وتعالى قال بأن كل رسول يقول لأمته يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول أخبر الله عنه بأنه قال ذلك. إذن فالذي يجب أن ندعو إلى التوحيد وأن نترك ما ضرره هؤلاء المتخبطون الذين يريدون أن يزجوا بالناس في أمور والعياذ بالله تدخلهم في النار. ونسأل الله العفو والعافية. أنت إذا تركت رسول الله إذا تركت قول الله وتركت قول رسوله وقدمت قول فلان وفلان هل يجوز لك هذا؟ أليس هذا يعد من الشرك؟ أليس هذا يعد من تقديم غير الله على الله؟ يعد من تقديم غير رسول الله على رسول الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي أنصحكم به يا إخوة أن تتركوا هؤلاء المتهوكين الذين دعوا إلى هذه الدعوات الضالة وأن تدعوا أن تحيوا دعوة الرسل الذي هي الدعوة إلى التوحيد. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله سبحانه وتعالى في حكايته عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول شيء تبدأون به وتحرصون عليه دائما وأبدا هو التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، وهكذا سائر الأعمال. يجب أن نقدم الأهم فالأهم. ولقد نصحكم الإخوة بما يسره الله سبحانه وتعالى، المشايخ جزاهم الله خير نصحوكم بما فيه الكفاية، ولكن هذا من باب التأكيد. فالذي أنصحكم به يا إخوة تعلم العلم، احرصوا على العلم. العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة في ما لم يكن فيه أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نستأنس بأقوال الصحابة. إذن فيجب أن نتعلم العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامكم التفاسير التي جاءت بتفسير كتاب الله من الآثار من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن الأثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا تلك التفاسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وسائر التفاسير التي أنتم تعرفونها والحمد لله. ثم أيضا السنة يجب الحرص عليها، يجب الحرص عليها وقراءتها وتدارسها. وأول شيء كتاب الشيخ محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكتاب صحيح مسلم أيضا، هذان الكتابان اللذان تعهد أصحابهما بصحة ما نقلوا وما رووا. ثم بعد ذلك الأمهات، سائر الأمهات، سنن الأربع، مسند أحمد، وسائر المسانيد والمحاجم والسنن. ينبغي أن نعمل بهذه ونقرأ هذه الكتب ونكرر قراءتها دائما وأبدا، حتى ترسخ في أذهاننا ونعرف الأحكام الشرعية من مصادرها. وأهل الأصول يقولون أن الفقه هو أن تعرف كل مسألة بدليلها، تعرف كل مسألة بدليلها، هذا محرم ودليله كذا، وهذا حلال ودليله كذا، وهذا مستحب ودليله كذا، وهذا مكروه ودليله كذا، وهذا فرض ودليله كذا، أمر مختلف فيه انظر فيه وانظر الأدلة ووازن بينها. وإذا كان عندك مبدأ في أصول الفقه، في أصول المصطلح وما أشبه ذلك، فلك أن تستعمله في ذلك، أن تستعمله وتوازن بين الأقوال وتنظر أيها أشبه بالدليل وأقرب إلى الدليل فتأخذ به. هذه هي الطريقة المجدية والنافعة، ليست بالطرق المتهورة التي لا يريد أهلها إلا الدنيا والسياسة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما أردت أن أقوله لكم من باب يعني الزيادة، وإلا فإن الجماعة المشائخ جزاهم الله خير قد قالوا ما فيه الكفاية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير والحمد لله، حقيقة سمعنا خيرا وعقلناه بحول الله وقوته، وإن شاء الله تعالى هذه الوصايا القيمة نجعلها نصب أعيننا ونطبقها بحول الله تطبيقا عمليا من ناحية التحصيل العلمي الشرعي، ومن ناحية النشر له والاحتساب، احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وكما أسلفت سابقا أن خير المجتمعات المجتمع الذي يكون فيه معلم ومتعلم، وأما من تركوا التعلم والتعليم فقد قصروا وخسروا، وعليهم أن يعودوا إلى ما أوجب الله تبارك وتعالى من تعلم فقه العبادة، فقه العقيدة، فقه العبادة، فقه المعاملات والأخلاق والسلوك. فكل مجتمع من المجتمعات المسلمة بحاجة إلى أن يعقدوا حلقات العلم، وأن يعلم المعلم يعلم المتعلم، لأن الله عز وجل أخذ العهد على الصنفين، على المعلم أن يعلم ولا يكتم. قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والآية وإن كانت نازلة في بني إسرائيل إلا أنها عامة تتناول كل من آتاه الله حظا من العلم وبخل به. ويتفق مع هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار. وأخذ الله عز وجل العهد والميثاق على الجاهل أن يتعلم، وإلا لا خير فيه. قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من السؤال، ولا بد من بذل العلم حتى يكون المجتمع مجتمع مسلم إسلام حقيقي متماسك قد أقام شرع الله قولا وفعلا واعتقادا، ولا يقتصر الإنسان على نفسه وإنما ينطلق بنشر الخير حيثما استطاع أن يبلغه، كما هي طريقة الرسل الكرام والأنبياء العظام. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور، وإن شاء الله يتكرر من أجل المذاكرة والانطلاق، وتكون الحياة بحول الله حياة سعيدة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحقيقة التي أعرفها العقلاء أن أي مجتمع لا يكون فيه معلم ومتعلم أن في حياته نقص كبير، فلا بد أن يكون في المجتمعات معلم وأن يكون فيها متعلم، والناس هكذا معلم ومتعلم، وفوق كل ذي علم عليم. فالذي يعلم يتعلم أيضا، يتعلم ممن هو فوقه في العلم، ويتعلم من الكتب المؤلفة التي قد قدمها لنا أئمة علم أفاضل، وهي بين أيدينا. وهكذا يتعلم المعلم بما يلقيه على المتعلمين، فهو أول المستفيدين. والذي أحب أن نعقله تماما ونحن طلاب علم ومجتمع مسلم نقيم الفرائض ونسهم في كل عمل من أعمال الخير الذي أقدرنا الله عليه، أن نكون معلمين ومتعلمين، ولا عذر لأحد، لا عذر للمعلم في الكتمان، ولا عذر للمتعلم في الكسل والإعراض عن التفقه في دين الله الذي من أجل الفقه فيه والعمل به خلق عالم الإنس والجن، وخلق كل مكلف. ومن هنا نسلك طرقا نتمكن بها من أن نكون معلمين ومتعلمين. من هذه الطرق تنظيم المكتبة المنزلية في البيت، واختيار الكتاب بمشورة أهل العلم الذين عندهم بصيرة بالكتب النافعة والكتب التي لا تنفع. فالكتب النافعة نحتويها ونأتي بها في مكتباتنا وننتفع منها وتنتفع منها الأسرة وينتفع المجتمع، ويكون لذلك التخطيط السليم للتحصيل وللنشر. كل بحسب قدرته واستطاعته. أما إذا قصرنا في هذا الجانب الذي هو الجانب الكبير، معلم ومتعلم، إذا قصرنا في هذا الجانب فالحياة خسران، ونعوذ بالله من الخسران، بل يجب ويتعين علينا أن نهتم أعظم الاهتمام بجانب التعليم للغير والتحصيل العلمي حتى نكون متمكنين من ذلك. وكم من أجر وكم من شرف لمن تعلم وعلم، وحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه ليس معناه الاقتصار على تعلم القرآن وتعليمه فقط، وإنما المعنى أعم من ذلك. فهو يتناول علوم الدين كلها وعلوم الشريعة كلها، تتعلمه بقدر الإمكان وتعلمه كذلك. وكل الناس يحتاجون إلى التعليم في المدن وفي القرى وفي فصول الدراسة من الابتدائي إلى الجامعات، كلهم في حاجة إلى المعلم المربي، التربية السليمة التي مصدرها القرآن الكريم والسنة المطهرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح ومنهج أئمة العلم المقتدى بهم من القدامى والمعاصرين. ونحمد الله عز وجل جميعا أن من علينا في هذه المحافظة بمكتب تعاوني تنظم فيه الدعوة إلى الله عز وجل، وقد وفق الله نخبة من طلبة العلم في هذا المكتب للقيام باهتمام لتنظيم الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بجميع برامجها، من خطابة في المساجد وكلمات وعظية ودروس تقام في المساجد مسائية ودورات علمية باستمرار بحسب الإمكان. وأقبل على المكتب ولله الحمد طلاب علم فيهم الخير والبركة، عرفوا الطريقة واستفادوا من اللوائح، لوائح المكتب، وانطلقوا بعد التنظيم الذي يتفق مع الشرع ويتفق مع ما يضمن المصالح أمنا وإيمانا وقياما بالواجبات التي حملها طلاب العلم. وقد تكرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تكرمت ببناء مقر للمكتب ومقر للمكتبة التي هي مع المكتب جنب إلى جنب للرجوع إليها والتزود منها والاستفادة من كتبها، وهي مليئة بالكتب. فانتظم المكتب ولله الحمد، وبرامجه سائرة وماشية على النهج الصحيح على اختلاف أنواعها، ونشكر إخوة وقفوا في المكتب وانتشروا في مجتمعات إخوانهم في القرى بالتعليم والتوجيه المستمر احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى، فيتبع المكتب دعاة على مستوى طيب من العلم والمنهج على النهج الذي يرضاه الله عز وجل ويرضاه رسوله عليه الصلاة والسلام، والذي يضمن المصالح الدينية والدنيوية كما دعا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم أسوتنا في الدعوة إلى الله. نسير على منهاجهم وندعو بدعوتهم، ندعو إلى توحيد الله الذي هو أجل الأعمال وأساسها، ومنابذة المخالفات من الإشراك بالله والبدع المضلة، والاعتصام بالحق من كتاب وسنة، كما أحببنا الخير لأنفسنا نحبه لغيرنا، ولا نخرج عن المنهج السليم قدر أنملة. ولا يقبل الله عز وجل العمل إلا إذا كان صوابا وكان خالصا، صوابا على منهاج النبوة والخلافة الراشدة. وخالصا لله تبارك وتعالى الذي نرجو مغفرته ورحمته وقبول الأعمال ومضاعفتها. ولا عذر لطلاب العلم، لا عذر لهم في الاعتذار بأنهم مشغولون وأنهم كذا وكذا، بل لا بد أن يجعل الإنسان من وقته، يجعل وقتا لتعليم إخوانه ما دام يقدر يتحرك، ويحتسب أن هذا من أفضل الأعمال التي يقدمها وأجل الصدقات التي يتصدق بها. الصدقة من العلم الذي يزيد من الصدقة ولا ينقص، لا حسا ولا معنى، بل يزيد دائما وأبدا. وأما البعد عن التحصيل العلمي ونشره فصاحبه على خطر، ولا يكفي أن الإنسان يهتم بنفسه فقط، بل لا بد أن يهتم بنفسه ويهتم بغيره كما اهتم بنفسه. إذا كان يحب أن يكون فقيها في دين الله يؤدي العبادة على بصيرة، فينبغي أن يحب لإخوانه المسلمين الذكور والإناث أن يكونوا فقهاء في دينهم عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا وأمرا ونهيا، حتى تكون المجتمعات قد عقلت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام منه. والمكتب هنا ولله الحمد يوزع البرامج، والقائمون بالعمل فيه كثيرون والحمد لله، كل في حدود ما يقدر ويستطيع. وندعو طلبة العلم إلى زيارة المكتب والمكتبة والاستفادة من التعليمات التي تأتي من الوزارة وفرع الوزارة، فهم دائما وأبدا يرسلون التوجيهات والتعليمات من أجل السير في حدود ما ينفع المسلمين وما ينفع طلاب العلم. ولنحرص على القراءة والاستفادة من أجل إقامة المحاضرات والندوات والخطب، فقد لا يجد الإنسان خطبة مكتوبة. فإذا كان من القراء للعلم الشرعي لا يحتاج إلى ورقة يكتب فيها، يتحدث إلى الناس مما حصله ودونه واطلع عليه، يتحدث إلى الناس بكلمات يسيرات من الآيات القرآنية ومن الأحاديث النبوية ومن شرح ذلك بحسب ما قرأ. أما البعد عن القراءة فإن الإنسان لا يستطيع، طالب العلم لا يستطيع أن يتحدث مع الناس مستدلا من القرآن مستدلا من السنة. وأقترح على الدعاة وهم كثر تابعين لهذا المكتب أن يحفظوا من القرآن ما استطاعوا عليه، وأن يخططوا للحفظ، فيبدأون بالمفصل 4 أجزاء حفظا وفهما للمعنى في معاني الآيات. فإذا حصل اجتمع بإخوانه في مسجد أو مكان ما، اجتمع بهم تلا عليهم آيات من القرآن وقد عرف تفسيرها من كتب التفسير ابن كثير وفتح القدير وابن جرير والبغوي وتيسير كريم الرحمن، هذه كتب جليلة القدر، تفسير القاسمي، ينبغي أن يحرص عليها طالب العلم لتكون في مكتبته المنزلية. وهكذا يحرص على كتب العقيدة، كتب الحديث وشرح الحديث، وقد كثرت ولله الحمد اليوم في هذا الزمن، تطلب مجانا وتشترى، وخير ما تنفق فيه الفلوس الذي ينفعك في دينك قبل دنياك، مع العلم أنها نافعة دينا ودنيا. تنظم المكتبة المنزلية تماما، ويجعل الإنسان من أغلى أوقاته يقرأ ويحصل، فإذا خرج يعلم وينشر العلم عنده رصيد من العلوم فيما يتعلق بالعقيدة وفيما يتعلق بالشعائر التعبدية وفيما يتعلق بالمعاملات، المعاملة فيما يتعلق بحق الله وفيما يتعلق بحق الخلق. وهكذا يسير الإنسان في حياته وهي قصيرة جدا، فيحشر في زمرة الدعاة وعلى رأسهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي دعا 23 سنة، دعا الأمة كلها حتى بلغ دينه والذي أوحاه الله إليه وشرعه المطهر إلى المشارق والمغارب وأقصى الشرق والغرب والشمال والجنوب بفضل الله، ثم بجهود النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأصحابه الغر الميامين من المهاجرين والأنصار وكل من تأسى بهم ونهج نهجهم، فإنه بحول الله وقوته يحشر في زمرتهم. وأقتصر على هذا القدر، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والهداية إلى سبيل الرشاد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم أشكر الوالد العزيز على كلماته وحديثه الذي نصحنا فيه وذكرنا، وحقيقة جلوس الإنسان في مثل هذه المجالس أمر محمود وأمر يرجى خيره في الدنيا وفي الدار الآخرة، وينبغي علينا جميعا أن نحرص كل الحرص على مثل هذه المجالس وأن نجاهد أنفسنا بقدر ما نستطيع، وهذا هو السبيل المأمون الذي يأمن الإنسان فيه حياته في الدنيا وفي الدار الآخرة. وتواصلا مع هذا المجلس وهذا الخير، نرغب من الشيخ عواجي أن يحدثنا بما استطاع وفقه الله.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حقيقة ما كان لي أن أتحدث بعد هذه الكلمة العظيمة التي وجهها إلينا جميعا شيخنا وأستاذنا وفقه الله وزاده الله تعالى صحة وعلما، ما كان لي أن أتكلم بعد ذلك، ولكن بإيحاح من مدير المكتب وفقه الله أقول مستعينا بالله أيها الإخوة، إن من أعظم الأمور التي يجب علينا أن نعتني بها القراءة والكتابة. القراءة على من من الله عليهم بالعلم الشرعي، سيما إذا كنا قد سلكنا في هذا المسلك واخترنا هذا الطريق العظيم، طريق الدعوة إلى الله عز وجل. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور ومن خير القربات، ولكنها لن يتحقق الغرض منها إلا إذا استطاع الإنسان أن يجاهد نفسه أولا في الطلب بعد إخلاص العمل لله عز وجل في طلب العلم. وطلب العلم من أعظم القربات عند الله جل وعلا. وأنتم تقرؤون قول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالسؤال: ما كيفية تحصيل العلم؟ أهو بالركون إلى هذه الدنيا أم بإعطاء القراءة والكتابة على أيدي العلماء الأفاضل فضول أوقاتنا؟ لا والله، يجب علينا أن ينظر كل إنسان منا إلى وضعه تماما على مدى 24 ساعة، كم يعطي كتاب الله، وكم يعطي أحاديث النبي صلى الله وسلم عليه، وكم يعطي كتب الفقهاء الذين استنبطوها من كتاب الله ومن سنة محمد صلوات الله وسلامه عليه، لنقرأ جيدا تاريخ أولئك العلماء الأفاضل الذين من الله تعالى على الأمة بحياتهم وبارك الله تعالى في جهودهم. والشاهد موجود بين أيدينا، ادخلوا المكتبات
وتعرفوا على هذه الكتب العظيمة، أين القراء وأين الكتاب وأين المستنبطون وأين العاكفون وأين التدارس؟ لأن حياة العلم المذاكرة. وقد من الله تعالى علينا بهذين الشيخين الفاضلين، أوقف حياتهما في تعليم العلم، فمن الواجب علينا جيدا ونحن دعاه نريد أن نبصر الناس بأمورهم، ونريد على أن نطرد الجهل من الساحة، ونريد أن نأخذ بأيدي الغافل ونفقه الجاهل ونعلم غير المتعلم، وندعو إلى الله تعالى على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة. يدير بنا جميعا أن نجلس مع أنفسنا وأن نخصص لها أوقاتا للتدارس على هذين الشيخين في كتب التفسير وفي كتب الفقه، وما أحوجنا إلى التفقه في دين الله، ما أحوجنا إلى التفقه في دين الله. ولهذا يذكر أن ملك الهند لما دنا منه الأجل جمع أولاده وعددهم 40 ولدا وأوصاهم بالقراءة والكتابة، وقال 3 لا يقتربون إذا تغيبوا عن أوطانهم، وأولهم من أوتي فقها في الدين. وقبل هذا قول النبي صلى الله وسلم عليه، قول الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقول النبي صلى الله وسلم عليه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا، لم يقل يكثر له الأموال ولا يكثر له القصور ولا يكثر له الزوجات والأولاد، أبدا، يفقهه في الدين. رب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وما أكثر هذه الحالات في هذا الزمن، حينما تعرض لأحدنا مسألة في الفرائض أو مسألة في الطلاق أو مسألة في أحكام الصلاة أو مسألة في أحكام الحج، تجد أحدنا يصبح عييا. ما هو السر؟ سر ما تعرفنا على أمهات الكتب، بل ما قرأنا صغار الكتب إلا ما شاء الله. والعلم لا يؤخذ هكذا بالراحة، لا يؤخذ إلا بمجاهدة النفس. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولا يخفى عليكم قضيه ابن عباس رضي الله عنهما لما مات رسول الله وهو ما زال في سن مبكره، ذهب الى صاحبه الانصاري صديقه، قال: هيا بنا نطلب العلم. فقال له: ان امرك لعجيب، اترى ان الناس يحتاجون اليك والي وفينا فلان وفلان وفلان؟ فتركه ابن عباس ثم طلب العلم حتى أصبح جامعة مرجعا في كل فن من الفنون، بحر للأمة وحبرا للأمة، وعالمها رحمه الله تعالى ورضي عنه فطلب العلم. فعلينا أيها الإخوة أن نعيد حساباتنا مع أنفسنا، وأن ينظر الإنسان إلى مكتبته المنزلية ماذا فيها من الكتب، وينظر إلى وضعه مع أخذ الدروس على العلماء والتفقه في دين الله، حتى إذا ما رجع إلى مقر عمله إلى مسجد حيه عمل درسا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله وسلم عليه. إذا ما دعي إلى محاضرة تجد عنده رأس المال من العلم، وهكذا سائر الأمور التي نحتاجها. فالله الله في استغلال الفرصة، فإن الأيام محدودة والأنفاس معدودة، والله جل وعلا أعلم بماذا تبقى لنا من أعمارنا، فمن عاش متعلما مات عالما. فلنحث أنفسنا جميعا، ولا ننسى أن الكسل يسري إلينا بالركون إلى هذه الدنيا وإلى ملذاتها وبالتسويف: سوف أفعل وسوف أفعل وسوف أفعل. لا، الله جل وعلا يقول: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. لا أحد أحسن ممن يدعو إلى الله، وما أحوج الناس إلى الدعوة إلى الله، لكن دعوة على بصيرة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله وسلم عليه، والتتلمذ على العلماء الذين آتاهم الله جل وعلا ما آتاهم من العلم، ليخرج طالب العلم بقال الله وقال رسوله وقال أصحابه وما أتى عن سلم الصالح رضوان الله تعالى عليهم. أقول هذا القول، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا فقها في الدين، وأن يمن علينا بعبادة في يقين حتى يأتينا من عنده اليقين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسنت، جزاك الله خير، بارك الله فيك، أحسنت، بارك الله فيك. شوف محمد يا محمد، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. الشيخ أحمد جاء جزاه الله خيرا، علم بأن الدعاة جاءوا في زيارة للمكتب للتعرف عليه في مقره الجديد، والحقيقة حضوره بيننا نعتبره فرصة من الفرص الطيبة، لأننا نظفر إن شاء الله بتوجيهات نحتاجها، وربما يكون عند بعضكم سؤال مشكل عليه فيوجهه، وبعد ذلك ننصرف إن شاء الله للمكتب، والمكتبة زيارة. وحياكم الله، ويتفضل الشيخ أحمد بما تيسر من توجيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله سبيل خيار خلقه، هي سبيل الرسل الذين أرسلهم الله لهداية البشرية، كما قال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا تكون للناس على الله حجة. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أي لا أحسن قولا، لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فالدعوة إلى الله هي سبيل الرسل، وكل من اتخذها
له سبيلا وطريقا، فإنه يكون من أتباع الرسل، ويجب عليه أن يسلك مسلك الرسل من العمل بما أوحاه الله عز وجل إلى ذلك الرسول أي رسول كان. ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتخذ طريقه في الدعوة التي هي طريق جميع الرسل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وكما قال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فيا إخوة، إنكم تمثلون الرسل حينما تكونون دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ويا له من شرف، يا له من شرف لمن يسير على نهج الرسل ويمثل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، الذين هم زبدة الخلق وأفضل الخلق، أولهم نوح عليه السلام والرسل من بعده، هود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الرسل، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فيا أيها المسلمون، يا أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أمركم بالدعوة إليه وجعلكم من أتباع الرسل، فهذه منقبة شريفة يجب عليكم أن تعرفوا حقها وأن تقوموا بها. ويكفي في ذلك أن الله سبحانه وتعالى كتب الخسار على من لم يقم بهذه الدعوة، لا فعلا ولا عملا ولا صبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالذي أدعوكم إليه وأنصحكم به أن تبدأوا بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الدعوة إلى التوحيد، الذي لا يصح عمل إلا به، فهو شرط في صحة الأعمال، وهو شرط في دخول الجنة. لا يدخل الجنة إلا الموحدون. فمن أشرك بالله عز وجل، من عمل شركا والعياذ بالله شركا أكبر مخرجا من الملة، فإنه لا يرجو الخلاص من النار. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. فمن ترك التوحيد فإنه قد ترك أهم شيء في الدين الذي هو الأساس الذي عليه يبنى، الأساس الذي يبنى عليه الدين، هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا هو الأساس، وبعد ذلك تبنى عليه الأعمال، أولها الصلاة وثانيها الزكاة. الصلاة حق الله في البدن، والزكاة حق الله في المال، ثم الصوم، ثم الحج، ثم سائر الأعمال هكذا. فأنت يا عبد الله يجب عليك أن تدعو إلى التوحيد، وأن يعني تحضر على هذا وتذكره دائما وتحث عليه دائما وتنهى عن الشرك الذي قال الله عز وجل فيه بأنه محبط للعمل حتى ولو فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يفعله، ولكن هذا من باب أن غيره من باب أولى. الله سبحانه وتعالى يقول: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، إلى أن قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هناك أناس يتركون التوحيد ويدعون إلى خلافة، ويدعون إلى سياسة، ويدعون إلى أشياء قادها لهم وأسسها لهم مؤسس دعواتهم هذه التي يتبعونهم فيها والعياذ بالله. فهؤلاء أخذوا بقول قادتهم وتركوا ما قال الله وقال رسوله. فالله سبحانه وتعالى قال بأن كل رسول يقول لأمته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول أخبر الله عنه بأنه قال ذلك. إذن فالذي يجب أن ندعو إلى التوحيد وأن نترك ما ضرره هؤلاء المتخبطون الذين يريدون أن يزجوا بالناس في أمور والعياذ بالله تدخلهم في النار، ونسأل الله العفو والعافية. أنت إذا تركت رسول الله، إذا تركت قول الله وتركت قول رسوله وقدمت قول فلان وفلان، هل يجوز لك هذا؟ أليس هذا يعد من الشرك؟ أليس هذا يعد من تقديم غير الله على الله؟ يعد من تقديم غير رسول الله على رسول الله؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي أنصحكم به يا إخوة أن تتركوا هؤلاء المتهوكين الذين دعوا إلى هذه الدعوات الضالة، وأن تدعوا أن تحيوا دعوة الرسل الذي هي الدعوة إلى التوحيد. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من أشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. قال الله سبحانه وتعالى في حكايته عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأول شيء تبدأون به وتحرصون عليه دائما وأبدا
هو التوحيد، ثم بعد ذلك الصلاة، وهكذا سائر الأعمال. يجب أن نقدم الأهم فالأهم. ولقد نصحكم الإخوة بما يسره الله سبحانه وتعالى، المشائخ جزاهم الله خير نصحوكم بما فيه الكفاية، ولكن هذا من باب التأكيد. فالذي أنصحكم به يا إخوة، تعلم العلم، تعلم العلم، احرصوا على العلم. العلم قال الله، قال رسوله، وقال الصحابة في ما لم يكن فيه أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نستأنس بأقوال الصحابة. إذن فيجب أن نتعلم العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمامكم التفاسير التي جاءت بتفسير كتاب الله من الآثار، من أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين ومن الأثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا تلك التفاسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وسائر التفاسير التي أنتم تعرفونها والحمد لله. ثم أيضا السنة يجب الحرص عليها، يجب الحرص عليها وقراءتها وتدارسها. وأول شيء كتاب الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، وكتاب صحيح مسلم أيضا، هذان الكتابان اللذان تعهد أصحابهما بصحة ما نقلوا وما رووا. ثم بعد ذلك الأمهات، سائر الأمهات، سنن الأربع، مسند أحمد، وسائر المسانيد والمحاجم والسنن. ينبغي أن نعمل بهذه ونقرأ هذه الكتب ونكرر قراءتها دائما وأبدا، حتى ترسخ في أذهاننا ونعرف الأحكام الشرعية من مصادرها. وأهل الأصول يقولون أن الفقه هو أن تعرف كل مسألة بدليلها، تعرف كل مسألة بدليلها، هذا محرم ودليله كذا، وهذا حلال ودليله كذا، وهذا مستحب ودليله كذا، وهذا مكروه ودليله كذا، وهذا فرض ودليله كذا، أمر مختلف فيه انظر فيه وانظر الأدلة ووازن بينها. وإذا كان عندك مبدأ في أصول الفقه، في أصول المصطلح وما أشبه ذلك، فلك أن تستعمله في ذلك، أن تستعمله وتوازن بين الأقوال وتنظر أيها أشبه بالدليل وأقرب إلى الدليل فتأخذ به. هذه هي الطريقة المجدية والنافعة، ليست بالطرق المتهورة التي لا يريد أهلها إلا الدنيا والسياسة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا ما أردت أن أقوله لكم من باب يعني الزيادة، وإلا فإن الجماعة المشائخ جزاهم الله خير قد قالوا ما فيه الكفاية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير والحمد لله. حقيقة سمعنا خيرا وعقلناه بحول الله وقوته، وإن شاء الله تعالى هذه الوصايا القيمة نجعلها نصب أعيننا ونطبقها بحول الله تطبيقا عمليا من ناحية التحصيل العلمي الشرعي، ومن ناحية النشر له والاحتساب، احتساب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وكما أسلفت سابقا أن خير المجتمعات المجتمع الذي يكون فيه معلم ومتعلم، وأما من تركوا التعلم والتعليم فقد قصروا و
خسروا، وعليهم أن يعودوا إلى ما أوجب الله تبارك وتعالى من تعلم فقه العبادة، فقه العقيدة، فقه العبادة، فقه المعاملات والأخلاق والسلوك. فكل مجتمع من المجتمعات المسلمة بحاجة إلى أن يعقدوا حلقات العلم، وأن يعلم المعلم يعلم المتعلم، لأن الله عز وجل أخذ العهد على الصنفين، على المعلم أن يعلم ولا يكتم. قال عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والآية وإن كانت نازلة في بني إسرائيل إلا أنها عامة تتناول كل من آتاه الله حظا من العلم وبخل به. ويتفق مع هذه الآية الكريمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كتم علما ألجم بلجام من نار. وأخذ الله عز وجل العهد والميثاق على الجاهل أن يتعلم، وإلا لا خير فيه. قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من السؤال، ولا بد من بذل العلم حتى يكون المجتمع مجتمع مسلم إسلام حقيقي متماسك، قد أقام شرع الله قولا وفعلا واعتقادا، ولا يقتصر الإنسان على نفسه، وإنما ينطلق بنشر الخير حيثما استطاع أن يبلغه، كما هي طريقة الرسل الكرام والأنبياء العظام. وجزاكم الله خيرا على هذا الحضور، وإن شاء الله يتكرر من أجل المذاكرة والانطلاق، وتكون الحياة بحول الله حياة سعيدة، والله أعلم.